إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إلى السوق، وازدحم الناس من حوله صلى الله عليه وسلم، حتى جاء رجل من الأعراب، فبينما هو يريد الذهاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ دفعه رجل عن غير قصد، فوضأ هذا الرجل على قدم رسول الله فأوجعه، فنفحه رسول الله بصوت كان في يده، دفعه بصوت كان في يده، ثم قال صلى الله عليه وسلم: والله لقد أوجعتني. قال الرجل: فعدت إلى بيتي وبت بشر ليلة يبيتها إنسان، أقول في نفسي: وطأت على قدم رسول الله فأوجعته، فغضب رسول الله، والله لا يوشكن أن يغضب الله لغضب رسوله، والله لتهلكن. قال: حتى إذا كان الصباح إذا بالمنادي ينادي: أين فلان؟ قلت: الآن هلكت. خلاص، نزل الوحي على رسول الله بآيات في هلكت. قال: فإذا أنا بنبي الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: والله يا رسول الله لقد بت بشر ليلة. قلت في نفسي: وطأت على قدم رسول الله فأوجعته، يوشكن أن يغضب رسول الله فيغضب الله لغضبه. فقال صلى الله عليه وسلم: والذي بعثني بالحق، بل أنا الذي بت بشر ليلة. نفحتك بصوتي فخشيت القصاص يوم القيامة. هذه 80 نعجة، خذها في مقابل ما أوجعتك، بس السماح، بس كده، بس كده. هذا هو خوف رسول الله صلى الله عليه وسلم من حقوق العباد. عمر يخرج إلى السوق ذات يوم فيرى رجلا وضع متاعه في وسط الطريق فضيق على الناس، فجاء عمر بضرته فنفحه بهذه الضرة. قال زياد: قال: فوالله ما أصابت إلا طرف ثوبي، ده يدوبك جت على طرف الثوب، ما أصابت جسده، والله ما أصابت إلا طرف ثوبي. قال: ثم مرت الأيام حتى إذا كان بعد سنة جاءني عمر وقال لي: ألا تريد الحج؟ قلت:
قلت والله كم اشتاق قلبي يا أمير المؤمنين، ولكن لا زاد عندي. فقال له عمر رضي الله عنه: خذ هذه الصرة واخرج بها فحج إلى بيت الله عز وجل، واعلم أن هذا المال في مقابل هذه الضربة التي ضربتكها منذ سنة. قال: يا أمير المؤمنين، والله ما تذكرتها إلا الآن. فقال له عمر: والله وأنا ما نسيتها حتى الآن، أنا لم أنس هذه الضربة، رغم أن هذا حق من حقوق عمر كولي أمر للمسلمين أن يعاقب من أخطأ، ولكن قضية القصاص التي شغلت قلوب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. عثمان رضي الله عنه يخطئ عبد كان عنده، فأخذ عثمان رضي الله عنه بشحمة أذنه ففركها. فلما كان الليل أرسل عثمان رضي الله عنه إلى عبيده، ثم أخرج هذا العبد من بينهم، أخرج هذا العبد من بينهم، ثم قال له: خذ بأذني، خذ بأذني. فأخذ بأذنه فقال: افرك 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 افرك، فوالله لقصاص الدنيا أهون من قصاص الآخرة، خذ حقك مني الآن كاملا، لأنني لا أتحمل القصاص في هذا اليوم العظيم في يوم القيامة. وأما الصديق رضي الله عنه، بعدما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل إلى بيت مال المسلمين ليقوم بمعرفة كل شيء ببيت مال المسلمين حتى يتم التوزيع بعد ذلك على وفق ما في هذا البيت من مال، وأوصى حراسه ألا يدخل عليه أحد، المقام مقام حسابات. فجاء أعرابي بسيط بلجام كان في يده وأراد أن يدخل إلى بيت مال المسلمين، فمنعوه فدخل رغما عنهم. فلما دخل على الصديق رضي الله عنه أخذ الصديق ما كان في يد هذا الرجل فضربه به وأخرجه، حتى إذا قام بعد وإحصاء ما في بيت المسلمين من أموال أخذ رضي الله عنه يعطي لكل إنسان نصيبه من المال، حتى إذا جاء الدور على هذا الأعرابي أعطاه المال، ثم قال له الصديق رضي الله عنه: وهذا ما ضربتك به، خذ حقك مني الآن. هكذا كان حالهم، هكذا كان حالهم وهم خلفاء أمراء وملوك، كانوا يخشون القصاص، كانت منزلة القصاص أمام أعينهم وفي قلوبهم، لا يتحركون حركة إلا بعد أن يسألوا أنفسهم هل فيها مظلمة لأحد أم لا، فإذا كانت فيها مظلمة طلبوا السماح والعفو في الدنيا، لأن منزلة القصاص في الآخرة عظيمة. قال الله سبحانه وتعالى في أبلغ موعظة للمؤمنين ولرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الله عز وجل: إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون، تختصمون مظالم كانت بينكم في الدنيا بين الجار وجاره، وبين الوالد وولده، وبين الزوج وزوجه، وبين الأهل والجيران والأصحاب، تختصمون في مظالم كانت بينكم في الدنيا في أعراض وفي أموال وفي دماء. فقال الزبير: يا رسول الله، أيكرر علينا ما كنا نصنع في الدنيا من ذنوب كانت بيننا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم والله، حتى تؤدى الحقوق يوم القيامة كاملة. يختصم العباد بين يدي الله عز وجل في هذه المظالم التي كانت بينهم. هذا اليوم الذي ذكر الله عز وجل في شأنه قال ربنا تبارك وتعالى: يومئذ، أي عند الحساب والقنطرة، يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. قال جماهير المفسرين ولا يكتمون الله حديثا، لا يكتمون مظلمة كانت بينهم في الدنيا حتى يتم الحساب عليها. هذه المرحلة مرحلة القصاص التي قال ربنا تبارك وتعالى في شأنها إن ربك لبالمرصاد. ومعنى بالمرصاد كما قال ابن عباس رضي الله عنهما رصد الله عليكم أعمالكم في الدنيا حتى إذا كانت القنطرة نادى الله عز وجل من كانت عليه لأخيه مظلمة أو من كانت له لأخيه مظلمة فليأتي الآن. ثم تلا ابن عباس قول الله عز وجل ألم تسمعوا قول الله عز وجل إن ربك لبالمرصاد، إن ربك لبالمرصاد، رصد هذه الأعمال في الدنيا. الكلمة رصدت، الفعل رصد، ثم يوم القيامة يكون الحساب. قال الله تبارك وتعالى اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم، لا ظلم اليوم، لا مقام في هذا الوقت للظلم، لأن المظالم كلها الآن ستوفى كاملة. يخرج جابر بن عبد الله رضي الله عنهما إلى عبد الله بن أنيس صاحب النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة طويلة، حتى إذا وصل إليه ورحب به عبد الله بن أنيس قال له جابر يا عبد الله أتيتك في حديث علمت أنك ترويه عن رسول الله، حدثني بربك عن القصاص، حدثني بربك عن القصاص. فبكى عبد الله بن أنيس وقال يا جابر خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال إنكم تحشرون حفاة عراة بهمة. فقال جابر لعبد الله وما بهمة؟ قال سألنا رسول الله فيها فقال ليس معهم شيء حتى ينادي ربنا تبارك وتعالى للقصاص بين العباد، فيقول ربنا تبارك وتعالى إنه لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة وعنده لأخيه مظلمة حتى تقتص منه، ولا ينبغي لرجل أن يدخل النار وعنده لأخيه مظلمة حتى يقتص منه. قال ثم بكى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلا قول الله تبارك وتعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال ذرة أتينا بها وكفى بنا حاسبين. أقل المظالم وإن كان في قدر الحبة أتينا بها وكفى بنا حاسبين. هذه المشكلة، المشكلة العظمى، أن كثيرا من الناس ظنوا أن النجاة عند الله عز وجل يوم القيامة إنما تكون بالصلاة والصيام والزكاة وهم في ذلك واهمون. بل والله أحباب الكرام إن النجاة يوم القيامة الحقيقية في خروجك من الدنيا وقد تحللت من المظالم، هي دي النجاة. مظالم الأموال ومظالم الأعراض، المظالم المتعلقة بالخلق، نجاتك في الآخرة متوقفة على هذا. اسمع معي إلى هذا الحديث والذي يقول فيه صلى الله عليه وسلم وإن الرجل لترفع له صحيفته يوم القيامة فيظن أنه قد نجا، خلاص نجا هذا الإنسان فيظن أنه قد نجا. قال صلى الله عليه وسلم: فلا تزال مظالم بني آدم، فلا تزال مظالم بني آدم، فلا تزال مظالم بني آدم تتبعه حتى يهوي في النار. هلك. رغم أن صحيفة الحسنات مليئة بالحسنات، رغم أن هذه الصحيفة مليئة بالصلاة والصيام والزكاة، هلك لمظالم كانت بينه وبين العباد في الدنيا. أي أموال استلذت بها في الدنيا تكون خيرا لي وأنا بسببها يوم القيامة أهلك، وأي شهوة استلذ أنا بها في الدنيا وتكون سببا في هلاكي في الآخرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاتهم. كان الرجل إذا خرج في الجهاد، من بقي في المدينة يتعاهد أهله بالمال والطعام والشراب وما يحتاجون، فجعل الله حرمة نساء المجاهد في سبيل الله كحرمة الأم على الإنسان الذي قعد في المدينة والذي بعث محمدا بالحق. لا يخلف رجلا في أهله بشر، خرج للجهاد في سبيل الله، وأما الآخر فخانه في عرضه. لا يخلف رجل من المجاهدين في أهله إلا أوقف له يوم القيامة حتى يأخذ من حسناته ما شاء. فما ظنكم؟ تخيل أن يأتي يوم القيامة ويقول: يا رب، خرجت في سبيلك وهذا انتهك عرضي وذهب أهلي، فما ظنكم؟ أي فما ظنكم، هل يبقي له حسنة؟ قال النووي رحمه الله: فما ظنكم، أي فما ظنكم بعذاب الله غيرة من الله على من خرج في سبيله؟ ما ظنكم بعقاب الله؟ هي دي منزلة القصاص. إلا بد أن تكون على بال كل إنسان منا وفي قلب كل إنسان منا. كل مظلمة ظلمناها في الدنيا سنقف بين يدي الله تبارك وتعالى يوم القيامة ليأخذ كل إنسان منا حقه من صاحبه في هذه المظالم. وإن من أعظم المشكلات المتعلقة بهذا اليوم أن المظالم في الدنيا لربما انتهت بالتسامح، أن المظالم في الدنيا لربما انتهت بالأموال، أن المصالح في الدنيا والمظالم في الدنيا ربما انتهت بمصلحة من مصالح الدنيا، ولكن مشكلة الحساب يوم القيامة عند القبطرة أن المظالم إنما تؤدى بالحسنات والسيئات. دي مشكلة المظالم، أنها تؤدى بالحسنات والسيئات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت عنده لأخيه مظلمة فليتحلل منه، قل له سامحني قبل أن يأتي يوم لا دينار فيه ولا درهم، إنما هي الحسنات والسيئات. خلاص، أنت في عرض حسنة، أنت تحتاج لحسنة لتدخل بها الجنة، ولكن ضاعت الحسنات في مظالم كانت بيننا في الدنيا، في أعراض انتهكت في الدنيا، في ألفاظ آذينا بها الناس. ضاع الإنسان، ضاع الإنسان في هذا اليوم. أحبابنا الكرام، وإن الله تبارك وتعالى سيجعل القصاص يوم القيامة على ثلاث صور. أما الصورة الأولى فهي صورة الحسنات والسيئات، صورة الحسنات والسيئات، على قدر المظلمة تؤخذ الحسنات. وأما الصورة الثانية فهي أن يعذب الإنسان بمثل ما صنع في أخيه في الدنيا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا من قذف مملوكه بالزنا وهو بريء إلا أقيم عليه حد هذه الكلمة في الآخرة. قصاصا يقام عليه الحد في الآخرة. وأما المرتبة الثالثة فهي للذين كانوا يسعون في الدنيا لقضاء هذه المظالم التي كانت بينهم. إن الإنسان منا في الدنيا كان حريص على قضاء هذه المظالم والتحلل منها، ولكن المشكلة الإنسان اللي أنا ظلمته باعدت الأرض بيني وبينه، خلاص ما عادش عارف هو فين علشان أتحلل من المظلمة بتاعته، أو هذه المظلمة يصعب علي أن أذهب إليه وأقول له حلني من هذه المظلمة. واحد زنى بامرأة هيروح يقول لزوجها سامحني علشان أنا فعلت وفعلت؟ يصعب على الإنسان في هذا الوقت أنه يطلب السماح، ولكن علم الله تبارك وتعالى منه توبة صادقة والرجوع إلى الله صادق وترك لهذا الذنب وبعد عنه، ونصيحة لخلق الله بالبعد عن مثل هذه الذنوب، فإن أمثال هؤلاء يتحمل الله تبارك وتعالى عنهم يوم القيامة في أرض المحشر. روى الحاكم في مستدركه بإسناد صحيح كما قال الحاكم رحمه الله، وإن كان ضعفه بعض أهل العلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج رجلان يوم القيامة للقصص، فيقول المظلوم: أي رب خذ مظلمتي من هذا الظالم، رب هذا الإنسان ظلمني، فيقول الله تبارك وتعالى للظالم: أدي ما عندك من حسنات، فيقول: أي رب وما أفعل ولم تبق لي حسنة؟ فيقول الله عز وجل للمظلوم: إنه لم تبق لأخيك حسنة، فقول: يا رب خذ من سيئاتي واطرحها علي. فعندها ينظر الظالم إلى ربه فيذكر توبة ويذكر رجوعا ويذكر ندما ويقول: يا رب تحمل عني، يا رب تحمل عني يا رب. فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: هذا يوم شديد يبكي فيه الإنسان على حسنة، لا يريد معه إلا بقاء حسنة، فيفتح الله أبواب الجنان فيرى المظلوم مدائن من فضة وقصور من الذهب، فيقول: أي رب لأي نبي هذا ولأي شهيد هذا بل لأي صديق هذا؟ قال: لمن دفع الثمن. فيقول: أي رب وما ثمنها؟ قال: أن تعفو عن أخيك. قال: أن تعفو عن أخيك. فيقول: عفوت يا رب، عفوت يا رب، عفوت يا رب. فيقول الله عز وجل: خذ بيد أخيك وادخل الجنة جميعا. هذا الصنف من الناس أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم الذين يتحمل الله عز وجل عنهم المظالم. الناس دي كانت حريصة في الدنيا على أداء المظالم قدر المستطاع، لو في يوم من الأيام أذيتك سامحني معلش أنا آسف حقك علي، لو في يوم من الأيام أخطأت في حقك أسارع إلى المسامحة، أطلب المسامحة وطلب العفو، أسارع بقدر مستطاع، وإن فرقت الدنيا أنا أحسن إليك، أنا في يوم من الأيام ظلمتك في مال، أنت سافرت ما عرفش ليك طريق، بدأت أتصدق بصدقات كثيرة، أقول: يا رب صدقات دي عن فلان اللي أنا أخذت ماله بغير وجه حق، يا رب أدعو لإنسان أنا يوم من الأيام وقعت في عرضه، يا رب سامحه اعفو عنه اغفر له ارفع درجته في عليين. دول الشخصيات اللي ربنا يوم القيامة يتحمل عنها بإذن الله عز وجل. أحبابنا الكرام، هذه رسالة أوجهها لرؤساء الأرض من المسلمين، وأوجهها للأمراء والملوك، أوجهها لهؤلاء بالذات: احذروا المظالم، وبخاصة وقد تعلق في رقابكم جميعا ملايين الخلق، كل مظلمة في دم أو في مال أو في عرض تسألون عنها يوم القيامة، والأمر عند الله شديد. هذا الكلام أن أوجهه لكل مسؤول في البلد ظلم في يوم من الأيام. ماذا ستصنع وأنت واقف بين يدي الله عز وجل يوم القيامة وفي رقبتك آلاف الناس ممن ظلمتهم؟ ماذا ستقول لربك سبحانه وتعالى؟ هذا الكلام أوجهه لكل مسؤول في هذه البلد. اتقوا الله سبحانه وتعالى في هذه الشعوب، اتقوا الله عز وجل في رعيتكم، لا تظلموهم ولا تضيقوا عليهم أرزاقهم، اتقوا الله عز وجل فيهم واعلموا أن الله سائلكم عنهم. عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ورحمه الله رحمة واسعة لما مات سألوا زوجته فاطمة: يا فاطمة ما أعجب ما كنت ترين من عمر. قالت: والله كان في كل ليلة، كان بالنهار يقضي أمور الناس، وكان بالليل يدخل بيته يبكي بكاء شديدا، وإنني دخلت عليه ذات يوم فقلت: يا عمر. قال: يا فاطمة إليك عني، ذريني ورب الأيام. وصل لمرحلة الطلاق مع زوجته. اتقوا الله في المظالم التي بينكم، اتقوا الله في الكلام اللي بيتقال بعد مرحلة الطلاق. بقول هذا الكلام لكل كفيل سعودي أو خليجي بيظلم من تحته، يظلم من تحته، اتقوا الله في هؤلاء. بقول الكلام ده لكل صاحب مصنع ولكل صاحب مؤسسة: إياك أن تظلم إنسان بجنيه في جنيه، ستعلم والله إن الجنيه ده ممكن يكون سبب لهلاكك في الآخرة. اتقوا الله عز وجل في أنفسكم وحافظوا على حسناتكم، واعلموا أن من أكثر الأشياء التي تهلك الحسنات في الآخرة هو ما يتعلق بحقوق العباد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ قالوا: يا رسول الله، من ليس له درهم ولا متاع. قال: لا، ولكنه يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وسب هذا وهتك عرض هذا وأكل مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. ألا من كانت عنده لأخيه مظلمة فليتحللها منه الآن. يطلب منه بعد الخطبة: سامحني. الأخ والأخت اللي تشكلوا مع بعض على حتة أرض ولا علشان ميراث، سامحوا بعض، سامحوا بعض، لأن القضية مش متحملة، مش متحملة إن لما يجي يوم القيامة اللي واقف خصيمي أختي، الجيران بينهم من بعض، والأذى اللي بيكون بين الجيران. بالله عليكم، بالله عليكم، تحللوا مظالم كانت بينكم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول خصمين بين يدي الله يوم القيامة إشارة. أول اثنين هيقفوا للخصام بين إيدين ربنا في أرض القنطرة هم المتعلقين بالجيران. الجيران ساعتها سيعلم الإنسان يقينا إن أي مشكلة في الدنيا تهون، وياريتها كانت هانت لم ينظر إلى حسناته وهي تضيع وسيئات غيره وهي تطرح عليه. ألا فلنتحلل المظالم كانت بيننا، ألا أن يسامح بعضنا بعضا، ألا فليسامح بعضنا بعضا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: اسمح لك. جزاك الله خيرا. قولوا قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أحبابي الكرام، هناك نوع من المظالم هي من أشد المظالم علينا، وبخاصة إذا كان المظلوم مجهول بالنسبة لك. في كتير من الأوقات مشكلة المظالم تتحل لما يكون بيني وبينك مشكلة أقول لك: معلش سامحني. ولكن هناك مظالم لا تحل لأن المظلوم مجهول بالنسبة لك. المظلوم مجهول بالنسبة لي. كم مرة كنت تسير في الطريق بسيارتك فاعترضك إنسان فسببته، شتمته، قلت في شأنه لفظ خارج، وبعد ذلك مررت وعاد هذا الرجل إلى طريقه. يوم القيامة تجد أقوام يأتون يوم القيامة يطلبون حسناتك وأنت لا تعرفهم. أنا لا أعرف من هؤلاء، مين دول؟ عندها يذكرك الله سبحانه وتعالى في يوم كذا كنت ماشي في الشارع الفلاني واحد حاول يعدي فانت شدمته وزوجتك واولادك سمعوا ومشيت بالعربيه ومشى الرجل. مظالم لناس بالنسبه لنا مجهولين. كم مره سب الانسان منا صاحبه، ليس انتم بعض الشباب، سب الانسان منا صاحبه بابيه وامه حتى اذا وقف بين يدي الله عز وجل يوم القيامه فوجئ ان في ام كبيره في السن جايه واقفه بين يدي الله عز وجل يا رب خذ مظلمتي من هؤلاء من هذا. يا رب انا ما اعرفهاش اصلا، انا لم ارها ابدا في حياتي. فتقول انا ام فلان اللي في يوم من الايام قلت يا ابن كذا. هذه مظالم لاشخاص لا نعرفهم، لا علاقه بيننا وبينهم. ومشكله هذه المظالم مشكلتها ان ما فيش علاقه بيننا وبين المظلوم. الموضوع انتهى ده لحظه، انا عديت بالعربيه شتمت ومشيت. كم مره مر علينا انسان وانا في الجامعه وانا في الشارع واقف مع اصحابي، مر علينا انسان فسخرت من ثيابه او من هيئتها او من شكله، او مرت فتاه فسخرنا من ثيابها او من شكلها، ثم مرت الفتاه ثم خرجنا بعد ذلك نحن لا نعرفها، جاءت يوم القيامه قالت يا رب هؤلاء سخروا مني. مشكله هذه المظالم انه لا يستطيع الانسان التحلل منها لانه اصلا لا يعرف المظلوم. كم مره سخرنا فيما بيننا وبين بعضنا. مره واحد صعيدي ياتي هؤلاء يوم القيامه فيقتصون منك. كم مره الناس اتريقت على محافظه من المحافظات المنوفيه ويتريقوا على اهلها، او الصعيد ويتريقوا على اهله، او يسخروا من اهل بورسعيد في لهجه كلامهم، او يسخروا من اهل مش عارف مين، او يسخر من مين، او يسخر من مين. مره واحده ياتي الانسان منا يوم القيامه هو مطالب باداء مظالم هو لا يعرف اهلها. احضروا تلك المظالم. دي المشكله الكبيره في مساله المظالم بقى، المظالم المتعلقه بناس احنا ما نعرفهمش، المظالم اللي كانت بيننا وبين ناس خلاص يعني احنا ما فيش علاقه بيننا وبين بعض. اي مظلمه اخرى من السهل اليسير نتحلل، اما مشكله المظالم يعني اللي دايما اصحابها مجهولين بالنسبه لنا دي مشكلتها، لان احنا لن نلقاهم بعد ذلك الا يوم القيامه. فاحذروا عباد الله من هذه المظالم الخفيه التي تخفى على كثير من الناس. عايز اقول لكل مدرس، عايز اقول لكل مدرس، لكل دكتور جامعه، في يوم من الايام ظالم حد، ظالم طالب، خد بالك من المظالم دي، لان الطالب ده كلها سنتين ثلاثه ويسيب الجامعه ويمشي، ولن يكون هناك ابدا اي علاقه تربط بينك وبينه. ولكن كن على يقين ان هناك لقاء ينتظرك يوم القيامه للقصاص بينك وبين هذا الطالب اللي انت في يوم من الايام ظلمته، او في يوم من الايام ما اديتلوش حقه، او في يوم من الايام عملت له مشكله. هيقف قدامك يوم القيامه. اخواننا الكرام، احنا اولى الناس بحسناتنا. انا اعلم يقينا ان انتم بتتعبوا في حسناتكم، في قيامكم لليل وقراءتكم للقران ولذكر الله عز وجل وللصدقات والافعال الخير. انت اولى بحسناتك من غيرك. كان الحسن رحمه الله يقول: والله لو كنت مغتابا احدا لاغتبت ابي وامي، فهما اولى الناس بحسناتي. بس انتم اولى الناس بحسناتكم، حافظوا عليها. لذا قال الله عز وجل في كتابه: من جاء بالحسنه فله خير منها، ولم يقل من فعل الحسنه، لان فرق كبير بين من فعل الحسنه وبين من جاء بالحسنه. من فعل الحسنه هتضيع منه في القنطره، انما من جاء بالحسنه ده الانسان اللي حافظ عليها وفضلت معاه لحد ما دخلته الجنه. ما وقعش في اعراض حد، ما اكلش اموال الناس بغير وجه حق، ما هتكش عرض حد. ساعتها ان شاء الله بتكون المساله على هذا الانسان يسيره وما ايسرها. اختم معكم واقول: تخيلوا معي انسان، احبابي الكرام، عدى من مرحله القبر بسلام بفضل الله، وعدى في ارض الحشر بسلام بفضل الله، وعدى في الحساب وفي الميزان وعلى الصراط، حتى اذا طاقت نفسه الى الجنه واشتاقت نفسه الى الجنه وتطلع بعينه على ابواب الجنه وظن انه من اهلها، جاءت مرتبه القصاص فبددت كل هذه الاحلام وكان هذا الإنسان من أهل النار. قمة الخسارة، قمة الخسارة إنك تكون متقدم مثلا لكلية حربية أو لكلية شرطة وتنجح في كل الاختبارات، خلاص أنا داخل وتيجي في آخر امتحانات، آخر امتحان تسقط. هي دي الحسرة، هي دي الحسرة التي تبدد كل فرحة وكل سعادة مر بها الإنسان قبل ذلك. السعادة الحقيقية إن الإنسان منا يخرج من هذه الدنيا وليس في رقبته مظلمة لأحد. حاول دايما تكون كلمة سامحني على لسانك دي ما تنزلش من قدرك، ده بترفع من قدرك. حاول دايما كل دفعة بتتخرج تحت إيديك قول لهم سامحوني لو كنت في يوم من الأيام قصرت. حاول بقدر المستطاع كل مجموعة شباب أو أولاد اتربوا تحت إيديك وانت مدرس إعدادي أو ثانوي تقول لهم سامحني لو كنت في يوم من الأيام قصرت معاكم. حاول دايما مع كل طبيب دخل عليك العيادة تقول له سامحني لو كان في يوم من الأيام مني خطأ. حاول دايما تقولها على لسانك لزوجتك والوالدك والوالدتك والأولادك. حاول دايما تعلمهم ثقافة سامحوني أنا غلطان، لعل كلمة تخرج في يوم من الأيام وهو بيقول لك أنا سامحتك تكون النجاة فيها بين يدي الله عز وجل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يتحللون من المظالم ولا تكون في أعناقهم مظلمة لأحد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت عن حق أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تدع لنا في هذا الجمع الكريم ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مسافرا إلا لأهله بخير سالم رضيته ورب العالمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تزول به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل إلى النار مصيرنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، بفضلك وكرمك ومنك يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وأصلح الصلاة.